بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية: فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله تعالى، بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى لما فيه من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم.
لأن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، مع أنهم في الحقيقة لم يمتثلوا هذه المحبة وينقادوا للمحبوب قولا وعملا. وكذلك الذين ادعوا أنهم يحبون الله عز وجل وهم يبتدعون البدع المضلة التي يتصورون أنها تقربهم إلى المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء بهم شبه من اليهود في دعواهم أنهم أحباب الله عز وجل، مع أنهم في الحقيقة هم من غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فدعوة المحبة مجرد الدعاء لا يكفي، بل لا بد أن يكون معه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانقياد بالقول والعمل لما أمر به المحبوب فعلا ولما نهى عنه المحبوب تركا. أما من تنكب الصراط وأصبح يأتي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فدعواه المحبة دعوة زائفة لا حقيقة لها. نعم.
وفي التوراة والإنجيل من الترغيب من ذكر محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذا لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة.
طبعا ليس المقصود بالمحبة هنا المحبة القلبية العاطفية المجردة، وإن كان محبة الله عز وجل محبة قلبية عاطفية مقصودة في محبة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون قلبه مشتاقا إلى الله عز وجل ويتمنى لقاءه ويفرح بذكره، كل ذلك مطلوب شرعا، لكن لا بد أن ينضاف إليه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العبد أحيانا محب محبة قلبية مجردة، لكنه في سلوكه وفي عمله بعيد عن المواصفات الحقيقية للمحب من حيث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابتلى الله سبحانه وتعالى الذين يدعون محبته باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.
حتى أحبه، التشكيل خطأ عندكم. حتى أحبه.
لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
لأنه منصوب بأن نضمر وجودا بعد حتى.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به.
نعم.
الحديث
يعني الله عز وجل يحب ويحب، يحبه العبد وهو يحب عباده الصالحين والمتطهرين والمجاهدين وهكذا من الأوصاف التي أخبر الله عز وجل بمحبته لأهلها. فهو سبحانه وتعالى يتصف بصفة المحبة، فهو يحب، يحب كما أنه يحب. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب، وذلك لكماله في صفاته العظيمة والجليلة ولكمال إنعامه على العبد. وأيضا يحب ويحب من عباده الصالحين الأتقياء الأبرار. والذين أنكروا المحبة من الفرق الضالة أنكروها من الطرفين، قالوا الله عز وجل لا يحب ولا يحب، قالوا لا يحب، وإنما المحبة هي إرادة الثواب فقط، ولا يحب لأنه لا تتعلق به المحبة. ولهذا سماهم السلف غلاظ الأكباد، لأنهم لا يحبون الله عز وجل. وحتى الصوفية الذين يزعمون محبة الله عز وجل يفسرون المحبة بتفسير آلي وجبري، وهو موافقة قدر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان قدرا سيئا، فإن الله عز وجل قدر مقادير كثيرة في الكون، منها مقادير حسنة بالنسبة للإنسان مثل الإيمان والعمل الصالح وراحة الإنسان وطمأنينته، ومنها مقادير سيئة بالنسبة للإنسان، لأن الله عز وجل لا ينسب إليه فعل الشر، لكنه بالنسبة للعبد يكون سيئا. وهذه المقادير يجب أن يدفعها العبد عن نفسه، فيدفع الحر بالتبرد، ويدفع البرد بأن يتدفى، ويدفع الجوع بالأكل، ويدفع العدو بالمقاومة والجهاد، ويدفع المعصية بالطاعة، ويدفع وسوسة الشيطان بالاستعاذة، ويدفع الكسل بالجد والنشاط. وهكذا كل أمر من الأمور المذمومة التي قدر الله عز وجل وجودها في الكون ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعبده، يجب أن يدفعها بالأمور الممدوحة. فالله عز وجل كتب الكفر وجعله مقدرا في الحياة، لكن أمر العبد بأن يبتعد عن الكفر، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مخلص التوحيد له سبحانه وتعالى. نعم.
وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، وتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسهم ورهبانهم شارعين لهم دينا، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يتعدى النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم للمشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيس والرهبان إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. فالدنيا ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب.
نعم، كلام الشيخ السابق يدل على أهمية العبودية، وأن العبودية لها مفهوم شامل يشمل الحياة بأكملها، وهذا المفهوم هو الذي جهله كثير من أبناء المسلمين في هذه الأيام، وهم يظنون أن التعبد لله عز وجل هو الإتيان بالشعائر التعبدية فقط، بينما الحقيقة أن التعبد لله عز وجل هو الخضوع لأمر الله في كل الحياة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا المفهوم يعتبر مفهوما مركزيا ومهما، وخصوصا في هذا الوقت وفي الواقع المعاصر الذي نعيشه اليوم، فإن جهل كثير من الناس بمفهوم العبودية الشامل لله سبحانه وتعالى جعلهم يبتدعون أنظمة ويسمون أنظمة للحياة ليس فيها أي شيء يتعلق بقضايا الإسلام أو التعبد لله عز وجل. ونحن في كل يوم نقرأ في الصحافة المحلية والعالمية ونسمع الأخبار ونسمع كلاما مخالف كل المخالفة لهذا المفهوم العظيم للعبودية، وهو شمولية العبودية لله عز وجل وأن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل في كل مكان. اليوم بالضبط كنت أقرأ تصريح لوزير تعليم عربي يقول: نحن لسنا ملزمين ببناء التعليم على أساس الإسلام، هكذا يصرح بهذا النفض بدون أي يعني مزايدة عليه في كلامه، يقول: نحن لسنا ملزمين بأن نبني نظم التعليم أو قضايا التعليم والتربية على أسس الإسلام، لأنه يفهم الإسلام فهما خاطئا، يفهم أن الإسلام هو مجرد شعائر تعبدية يؤديها الإنسان فقط، وأنه إذا انتهت هذه الشعائر التعبدية انتهى الإسلام بها، وأما بقية الحياة فإنها تبنى بطرق أخرى مختلفة. ولهذا أيضا في كل باب من الأبواب يجتهدون في أن يبنوا الإسلام، يبنوا هذه الأشياء على غير أصول الإسلام. فإذا جاءوا مثلا إلى باب السياحة ليسوا ملزمين حسب فهم هذا الوزير وأشكاله كثير، يقول: لسنا ملزمين بأن نبني مثلا السياحة على الإسلام. فكل ما يجمع الناس ويستخرج أموالهم من جيوبهم حتى تدخل في صندوق السياحة فإنه مباح عندهم، حتى ولو اضطروا لفتح مسارح ومراقص ودور للخمر ومحلات للبغاء وغير ذلك من الأمور التي اتفقت الشرائع جميعا على تحريمها ونبذها وخطورتها على الإنسان. وبهذا ندرك يا إخواني الخطورة الكبيرة لانتقاص العبودية. فهذا الكتاب، هذا الكتاب قد يقرأه أحيانا شخص فيظن أنه كتاب عادي، بينما هو كتاب لو صيغ بألفاظ عصرية، لو صيغ بكلمات عصرية لوجدت أنه يرد على كل ما هو موجود اليوم في بلاد المسلمين من مظاهر مخالفة لأصول العقيدة ومنها العبودية. ولهذا يا إخوان دائما ونحن نقرأ في العلم ونحن ندرس لابد أن نربط ما ندرسه بواقعنا المعاصر وأن يكون ربطنا ربط صحيح ومبني على قاعدة علمية صحيحة ومنهجية صحيحة بعيدة عن الغلو والتعسف وكذلك بعيدة عن الإرجاء والتساهل. نعم.
كما قال تعالى
وبالنسبة لما ذكره الشيخ من أن كل عمل أريد به غير الله عز وجل أو كان على غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين وليس من العبادة، هذا الأصل دائما يكرره وهو أصل شريف عظيم يجب على طالب العلم أن يحفظه، بل إنه يجب على العامة جميعا أن يدركوه وأن يعرفوا أبعاده، وهو كثيرا ما يكرره الوعاظ والمصلحون والخطباء، وهو أن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، فأي عمل من الأعمال لا يكون خالصا لوجه الله لا يكون مقبولا، نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عمل من الأعمال لا يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مقبولا. الأصل الأول تدل عليه عشرات الآيات والأحاديث، والأصل الثاني كذلك تدل عليه عشرات الآيات والأحاديث، ولهذا سيبدأ في الاستدلال في هذه المسألة. نعم.
كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
طيب، عملا صالحا هذا الشرط المتابعة، لأن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدعة ليست صالحة بل هي عمل فاسد وليس بصالح، وقولي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا يدل على الإخلاص. نعم.
فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أسلم وجهه هذا يدل على الإخلاص، الإخلاص هو إسلام الوجه، وإسلام الوجه يعني الاستسلام لله والانقياد نحوه، وقوله وهو محسن الإحسان مثل الصالح هنا، لا يكون الإنسان محسن في عمل من الأعمال إلا إذا جاء على طريقة من شرع هذا العمل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
هذا يدل على أهمية لزوم المتابعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
وهذا الحديث يعتبر أصل في باب النية، والنية نوعان، نية التي ينوي صاحب النية العمل لله عز وجل، وهذا هو المتعلق بكلامنا هنا، ونوع آخر من النية وهي التي تميز العبادات بعضها عن بعض أو تميز العبادات عن العادات. نعم.
وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين.
نعم. أصل الدين لماذا؟ لأن الإخلاص مأخوذ من شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة مأخوذ من شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دليل النمل.
لهذا الحقيقة أن قضايا الشرك حساسة وخطيرة، لأن الإنسان قد يكون مسلما في الظاهر لكنه غير مسلم عند الله عز وجل، ومن هنا تكون الخطورة، وقد يكون مسلم لكن لوجود بعض الشركيات عنده ينتقص إسلامه كثيرا. ولعل من العجب أن بعض كتاب الصحابة ممن يعني أغراه الحقد على أهل الإيمان ينتقد وجود جهود دعوية في بلاد المسلمين، ويقول هل نحن في بلاد هندوس حتى نحتاج دعوة إسلامية في بلاد المسلمين، أو نحن يهود أو نصارى، وكأن الدعوة لا توجه إلى الهندوس واليهود والنصارى، مع أن الدعوة توجه لكل أحد، حتى للصالح التقي توجه له الدعوة لإصلاح نفسه وإتمامه. نعم.
وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دليل النبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكثير ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. وأتمنى أنه يعني الإخوة يراجعوا شرح الحافظ بن رجب الحمد لله رحمه الله على هذا الحديث، له رسالة خاصة في شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين كله له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرهوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء.
يعني لا يكون العابد لله عز وجل ومحب له إلا بين الخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف: الخوف والرجاء كالجناحين للطائر. نعم. ويقول مكحول فيما رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حرور، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المسلم السني.
كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى كل ما يسمح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن الرطيب أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن محبا مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا. وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه.
بل إن شيخ الإسلام في هذا الكتاب أو في غيره قرر أنه حتى الحاكم الذي يكون له جنود ويكون له أتباع يطيعونه، إلا أنه محتاج إليه، مفتقر إليه، بسبب أن انتظام ملكه وسطوته لا تتم إلا بهم، ولهذا هو محتاج إليه، مفتقر إليهم، كما أنهم هم محتاجون إليه، مفتقرون إليه. ولهذا يجب على العبد دائما أن تكون حاجته عند الله، وطلبه من الله، وتعلقه بالله، لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يحب إلا الله، ولا يتعلق قلبه إلا بالله. فإن العباد لا يملكون شيئا، والذي يملك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ورزق العبد في كل باب من الأبواب المتكفل بها هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد دائما أن يبتعد عن الحرص فيما في أيدي الناس، وأن يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض كلام بعض الحكماء أنه قال: أذل الحرص أعناق الرجال، يعني قد يوجد بعض الرجال الأعزاء الذين يعني لا ينتبهون لهذه القضية، يذلهم الحرص، فتجد أنه لحرصه على الدنيا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولحرصه على الدنيا يترك الطاعة، ولحرصه على الدنيا يترك كل ما فيه خير في صلاح دينه ودنياه، مع أنه في الحقيقة لا يملك دنيا هذا الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه عنه وأرضى عنه الناس. ولهذا يا إخواني تأملوا أنتم في واقع الحياة، تجدون أن الناس لا يحبون الذي يحتاج إليهم ويتعلق بهم، حتى ولو يعني داهنهم، لكن المستغني عنهم تجد أن تعظيم الناس للزاهد فيما في أيديهم والمستغني عنهم تجد أنه أكبر وأعظم. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الأول في الفتاوى إلى حكمة لطيفة، يقول: احتج إلى من شئت تكن أسيره، وساوي من شئت تكن نظيره، أو اترك من شئت تكن نظيره، وأعطي من شئت تكن أميره. فأنت إذا احتجت إلى أي أحد من المخلوقين تكون أسيرا له، تكون أسيرا له. لكن يجب على الإنسان أن يعلق حاجته بالله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في التعامل مع الخلق بالأسلوب الحسن، ويقدم طاعة الله عز وجل على كل شيء. نعم.
فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة للمشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا.
نعم، هذه سبقا أشرنا إليها، وهو أن الله عز وجل له إرادتان: الإرادة الأولى هي الإرادة الشرعية، والإرادة الثانية هي الإرادة القدرية. الإرادة الشرعية هو ما أمر الله عز وجل به، والإرادة القدرية هو ما خلقه الله سبحانه وتعالى. الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله عز وجل، يدخل فيها الإسلام والإيمان والعمل الصالح بكل أنواعه وألوانه. وأما الإرادة الكونية فهي ليست كلها مما يحبه الله، منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله. فما خلقه الله عز وجل ليس نوعا واحدا، بل منه ما يحبه الله مثل الصالحين والمساجد والأعمال الصالحة ونحو ذلك، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومنها من المخلوقات ما لا يحبه الله مثل إبليس والكفار والأعمال السيئة والقتل والظلم والبغي والعدوان على الخلق إلى غير ذلك من الأمور التي يغضها الله عز وجل، مع أنه خلقها في الدنيا، فإن كل شيء في هذه الدنيا عائد إلى الله سبحانه وتعالى من حيث الخلق، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. طيب لماذا خلق الله عز وجل هذه الأمور المكروهة والأمور السيئة؟ خلقها للابتلاء، هذه هي الحكمة، الحكمة في الابتلاء. فكثير من الناس لا يفرقون بين ما شرعه الله عز وجل من الطاعة وما يحبه سبحانه وتعالى وما أمر به، لا يفرقون بين هذا وبين ما خلقه سبحانه وتعالى من الأمور المكروهة بالنسبة لهم، فيجعلون هذا مثل هذا ويخلقون بينه. فتجد أن بعضهم يعتبر عن كثير من الأمور المحرمة التي يمارسها بكون الله عز وجل خلقها وأنها مقتضى إرادته، وهذا هو معنى قول الشيخ: ولهذا يصير أتباع فرعون، أتباع فرعون يعني هؤلاء الضالين الجبرية، سواء جبرية الصوفية أو جبرية الجهمية، قال: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه، ما يميزون بين الصلاة وبين الزنا، مع أن الصلاة أمر الله بها والزنا حرمه الله سبحانه وتعالى، فلا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. فهم يقولون أن كل ما قدره الله وقضاه من الأمور الكونية فهي محبوبة لله ولا بد، وهذا فهم فاسد وباطل، وهذا هو الذي حصل عند الجبرية، الجبرية الصوفية وجبرية الجهمية. ولهذا توصلوا في نهاية الأمر أن لا حلال ولا حرام، الكل حلال، بل توصلوا في نهاية الأمر كما حصل عند أصحاب وحدة الوجود أن الكون كله وحدة واحدة وهو ذات الخالق سبحانه وتعالى، فالكون خالق ومخلوق وليس هناك تمييز وفارق بين المخلوق والخالق. وهذا لا شك أنه ظلم وعدوان وكفر مبين ومخالف لكل شرائع الأنبياء والمرسلين. نعم.
يقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية.
يعني يقولون، يقسمون الناس إلى قسمين: أهل الشريعة وأهل الحقيقة. يقولون أهل الشريعة هم هؤلاء الذين يشهدون الصلاة جماعة ويقومون بأعمال الإسلام، هؤلاء يسمونهم أهل الشريعة، يعني الذين انضبطوا في حدود الشريعة. وأما أهل الحقيقة فهم الذين ليس في قاموسهم شيء عن الطاعة والمعصية، بل الكل هو مراد لله سبحانه وتعالى، والكل محبوب له سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا التحقيق هو مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي.
ولهذا ادعى فرعون الألوهية والربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لأنه هو مخلوق. فمعنى كلام هؤلاء الظلمة أن فرعون كان محقا فيما قاله، ولا شك أن هذا من الكفر المبين. نعم.
وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادته عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه، والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى.
نعم، يعني قد يأخذون بعض كلام الزهاد وبعض كلام من يسمونهم بالعارفين، ويستخرجون منه أمورا تخالف كلام المرسلين، بل تخالف فطر الناس أجمعين. ولهذا فعلوا كما فعلت النصارى عندما استخرجوا من كلام الحواريين ما يظنون أنه يدعم مذهبهم في أن الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، مذهب التثليث. فلا شك أن هؤلاء خطيرون، ولهذا هؤلاء من الزنادقة، وليس كل الصوفية يقولون ذلك. إذا من الصوفية من يكون عنده بدع ومعاصي لا تصل إلى هذه الدرجة، ويوجد عند بعضهم من يكون عنده شيء من الشرك الأصغر، ويوجد عند بعضهم من يكون من الشرك الأكبر مع إقراره بالنبوة وإقراره بالإلهية لله عز وجل في الجملة، ويوجد عند بعضهم من هو أشد من ذلك. وأما أعلاهم في الزندقة فهم هؤلاء، وهم أتباع الحلول والاتحاد وأصحاب وحدة الوجود الذي سبق أن أشرنا إليه في دروس الماضية. كم بقي الوقت؟ متى بدأنا إحنا؟ 8:30 بدأنا؟ كم ساعة لهم؟ قد ربع ساعة يعني. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله. اللقاء القادم سيكون حديثنا عن موضوع الفناء، وهو درجة من درجات التصوف، سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. يقول بعض الناس أن الإسلام الشريعة يكون تطبيقها في العبادة، أما أمور الدنيا فهي متروكة للناس، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أعلم بأمور دنياكم. هذا لم يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني الأمور الاعتيادية، سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في ترتيب الأمور الاجتماعية، ولهذا لم ينكر أحد من المسلمين المباني الجديدة، ولم ينكر أحد من المسلمين استخدام الصناعات الحديثة والمركوبات من السيارات والطيارات أو الأدوات الجديدة في القتال مثلا، وإنما يجب على المسلم أن يستفيد من كل ما هو جديد ومفيد للأمة الإسلامية، بل هو من عمارة الأرض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني أن الإنسان في زراعته وصناعته وأموره الشخصية هو أعلم بها، وليس المقصود به أنكم تبنون حياتكم بأكملها على غير الدين وتحصرون الدين في أعمال صغيرة. فالشريعة جاءت بتنظيم حياة الإنسان في كل مجال، فجاءت بتنظيم حياة الإنسان في مجال الأسرة الطلاق والنكاح، جاءت بتنظيم حياة الإنسان في الإرث إذا مات الإنسان كيف توزع الميراث، جاءت بتنظيم حياة الإنسان في المال، فهناك بيوع مباحة وبيوع محرمة لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري من خلاله، وجاءت أيضا في تنظيم شؤون الإنسان فيما يتعلق بالخصومات في المضاربات أو المقاتلة أو الاختلاف في العقار أو الاختلاف في الحقوق المالية أو غير ذلك. جاءت الشريعة بما يصلح الإنسان في هذا المجال. وهناك فيما يتعلق بدنيا الناس هناك مقاصد عامة للشريعة جاءت بضبطها، مثل حفظ المال وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ الدين. ولهذا الشيء الجديد الذي يأتينا يجب أن نزينه بميزان الشرع، يجب أن نزينه بميزان الشرع. الفكرة العلمانية التي نتكلم عليها وننتقدها ليست هي في قبول الأمور الدنيوية التي تكون عند الأمم الأخرى مثل الأسلحة مثلا أو المركوبات أو غير ذلك من المصنوعات، هذه لا يخالف فيها أحد من المسلمين فضلا عن علماء المسلمين، لكن العلمانيون لا يريدون هذا. العلمانيون يريدون أن يحصروا الإسلام كل في شعائر تعبدية، وأما بقية الحياة فيريدون أن يخترعوا لها قانونا مدنيا عقليا. فمجال الخصومات يريدون أن يشرعوا من تلقاء أنفسهم ضوابط للخصومات، مع أن دين الله عز وجل وضح الأحكام المتعلقة بخصومات الناس، وهكذا الديات، وهكذا كل شؤون الحياة الأخرى. ولهذا القضاة اليوم يحكمون بشريعة الله عز وجل في شؤون الناس فيما يتعلق بالعقار مثلا واختلاف الناس فيه، أو المديونيات مثلا، أو ما يتعلق بالأموال في البيع والشراء ونحو ذلك، والعلاقة مع الأمم الأخرى التي تسمى اليوم العلاقات الدولية. ولهذا قسم الإسلام الأمم الأخرى إلى أقسام، أمة محاربة وأمة بيننا وبينها عهد، وأيضا أهل الذمة وهم الذين يدخلون في الذين يكونوا في بلاد المسلمين من الكفار من أهل البلاد الأصلية، فكل هؤلاء لهم أحكام. أما العلمانيون فإنهم يقولون يجب أن نجعل الشريعة في مجال الشعائر التعبدية فقط. فإذا جئنا إلى المرأة مثلا، نأخذ مثال المرأة اليوم، تركيز العلمانيون عليها تركيز كبير جدا. العلمانيون يقولون لماذا تمنعون المرأة من المشاركة في أي عمل من الأعمال الفنية؟ فمثلا لماذا تمنعون المرأة من الرقص وأن تتبذل وتخرج راقصة؟ لماذا تمنعون المرأة من التبرج والسهور؟ لماذا تمنعون المرأة مثلا من حريتها فيما يتعلق بالتصرف بجسدها كما تشاء؟ يمكن أن تبيع عرضها بمبلغ مالي ما المانع في هذا؟ أعطوا النساء حقوقهم. طبعا العلمانيون يختلفون من بلد لبلد، بعض البلاد لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا الكلام، لأنه يعني وهكذا حال المنافقين، يعني المنافقين ما يستطيعون أن يصرحوا بكل ما يعتقدونه في وقت واحد، لكن هذا مقتضى دعواهم، هذا معنى دعواهم. ولهذا ليس الخلاف بيننا وبين هؤلاء هي في مسألة هل نأخذ من الكفار أسلحة، نشتري أسلحة طيارات أو ما نشتري، ليس الخلاف بيننا وبينهم هي في هل نستفيد من الكفار مثلا بعض القضايا الطبية، ليس الخلاف بيننا وبينهم في هذه القضية، نحن نتفق بأنه نستفيد من كل صاحب صنعة في الدنيا، يهودي نصراني أي ما يكون، لأن هذه صنعة حياتية ليس فيها أي مشكلة، ليس فيها أي إشكال، نستفيد من أي أمة من الأمم فيما يتعلق، وهذا هو حياة المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك للتعلم أو يستفيد من أي شخص. أهم شيء أن لا يكون ابتعاثه هو فتنة عليه، وأن لا يرجع إلى بلاد المسلمين يطالب بتطبيق النموذج الغربي في بلاد المسلمين. خذوا مثال آخر، النظام الاقتصادي. الآن النظم الاقتصادية المشهورة في العالم نظامين مشهورين، النظام الأول نظام الرأسمالي، والنظام الثاني النظام الاشتراكي. النظام الرأسمالي يعتمد على ما يسمونه اقتصاد السوق. ربما بعض الناس يرى كلمة اقتصاد السوق في الصحافة ولا يدري ما هي. اقتصاد السوق تعبير عن النظام الرأسمالي، ومعنى اقتصاد السوق يعني أن ترفع الدولة يدها عن الأسواق فيتركون الناس يبيعون ويشترون كما يشتهون دون أي تدخل أو تنظيم لهذه الأسواق. هذه أنا مختصر الرأسمالية. ولهذا بعضهم ألف، بعض فلاسفتهم الكبار ألف كتب في استحسان الربا، مع أن الربا محرم حتى عند النصارى. لماذا؟ لأنه يرى أن من حق المستثمر الذي عنده مال ألا يدفع قرض إلا بمقابل عليه، وأنه يعني يحق له الاحتكار، يحق له أن يعني تتعاون مجموعة من الشركات لإسقاط شركة أخرى، ويقولون نحن في حلبة صراع، يصورون الناس على أنهم في حلبة صراع، وأنهم يعني كما قال لهم داروين من قبل أن البقاء للأصلح الذي هو الأقوى، البقاء للأقوى. ولهذا فلسفة القوة عندهم حتى في النظم الاقتصادية هي الأساس. هذا النظام الرأسمالي وهو النظام الذي تتبناه أمريكا اليوم وتريد أن تطبقه على العالم بأكمله من خلال ما يسمى بالعولمة، وتريد أن تفرضه على كل البلاد. النموذج الثاني هو النظام الاشتراكي. النظام الاشتراكي عكس النظام الرأسمالي تماما، وهو أن الدولة تمسك جميع وسائل الإنتاج في البلد ولا تعطي للناس ملكية، وسائل الإنتاج كلها تمسكها الدولة وتصرف على الناس. وبهذا يعني حصل عند الاشتراكيين أنه وجد مجموعة من الفاسدين الذين سيطروا على هذه الدول أصبحوا يسرقون هذه الأموال باسم مصلحة الشعب وباسم مصلحة الأمة. طبعا الإسلام ليس هذا النظام ولا هذا النظام، مع أن الذين يدعون إلى تطبيق النموذج الرأسمالي كثير اليوم في الصحافة، ودائما يتكلمون يقولون لماذا نخاف من العولمة، ويقولون لماذا دائما نردد الخصوصية، وأي خصوصية نحن لنا، نحن مثل شعوب الأرض الأخرى، يعني يريدون أن نسلم أنفسنا أسرى للأمريكيين يتصرفون فينا كما يشاءون. وهذا هو هذا هو النموذج العلماني الموجود الآن، ومع الأسف أن له صوت وله كتابة في الصحافة وله يعني أثر. ولهذا القناة الجديدة التي هي الحرة الآن التي جاءت بها أمريكا، الهدف منها هي دعم هذا الاتجاه وتسويقه في العالم الإسلامي بحيث يقتنع الناس، يعني هذا ما يريدونه. طبعا هل سيحصل لهم ذلك؟ لن يحصل بإذن الله تعالى، لكن هم يريدون هذا، أن الناس كلها تستسلم وتقول لماذا نحن نخاف من العولمة، لماذا لا نفتح جميع بلاد المسلمين للشركات الأمريكية تتصرف بها كما تشاء. فالشاهد في هذا الكلام هو النظام أن الإسلام جاء بنظام متميز في الاقتصاد، فهو لا يتدخل في ملكيات الناس الخاصة ويظلمهم، وإنما أباح لهم البيع والشراء، لكن نهاهم عن نماذج من البيع فيها خطورة على الناس، ونهاهم عن الربا، ونهاهم عن الاحتكار، ونهاهم أيضا ويجب على الدولة أن تتدخل لرد الظالم عن ظلمه، ويكون هذا بحكم شرعي من أهل العلم، ليس باجتهاد حاكم لهواه أو شهوته، لا، يجب أن يكون منضبط بأحكام شريعة الله عز وجل. ولهذا تلاحظ أن هذا الدين جاء برحمة الناس، رحمة الفقراء ورحمة المظلومين، وأيضا رحمة الكاسبين للمال، فهو لا يظلمهم ولا يمنعهم من الكسب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، ما هو محرم أن الإنسان يكسب، مباح له أن يكسب ما يشاء، لكن أن يكون كسبه بطريقة شرعية صحيحة مباحة وليست محرمة. أما النظام الرأسمالي الذي يراد تطبيقه في البلاد عموما في كل بلاد المسلمين، هي أنه لا يكون هناك حلال ولا حرام، وليس هناك شيء يسمى هذا ممنوع، لا يجوز للتاجر أن يكسب بهذه الطريقة لأنها محرمة، هذا ليس موجود في القاموس الذي عنده. هذا مختصر ما يتعلق بسؤال الأخ. هذا أخ يسأل عن مسألة تحقيق الخوف من الله عز وجل بشروطه، سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن، طبعا الشيخ هنا في هذا الكتاب يتكلم عن العبادة من حيث مفهومها، لأنه أنواع العبادات كثيرة، يعني كل عبادة من العبادات مثل الخوف والرجاء والإنابة والمحبة والتوكل ونحو ذلك، كل عبادة من هذه العبادات لها فروعها وأقسامها وصورها وأنواعها وتعلقها بجوارح الإنسان. فليس المقصود هو استعراض أنواع العبادات في هذا الكتاب، وإنما المقصود معرفة حقيقة العبادة بشكل عام، ولعله يسر الله عز وجل ويكون هناك دروس عن أعمال القلوب التي منها الخوف الذي أشار إليه الأخ. يقول أعمل في شركة ومدير الشركة كافر أمريكي، وأنا أقابله كل يوم فيقوم بتحيتي ومصافحتي، فماذا يجب علي نحوه وكيف أتعامل معه؟ تعامل معه بالأسلوب الطيب والحسن وبالأخلاق الحسنة، وادعه إلى الإسلام، ادعه إلى الإسلام. وهذا لا يعني أنك لا تبغضه فيما عنده من الكفر، فإن هذا الشخص معادل لله سبحانه وتعالى، فليس هناك تلازم بين التعامل بحسن الخلق وبين المحبة القلبية، فأنت يمكن أن تتعامل مع هذا الشخص بأدب بحسن الخلق، ويعني إذا قابلك وابتسم في وجهك أن تبتسم في وجهه ابتغاء دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتعامل معه تعاملا طيبا لطيفا لإعطاء قدوة حسنة ونموذج حسن لأهل الإسلام. لكن في نفس الوقت هذا الشخص الذي حاد الله عز وجل ولم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بهذا الدين الذي يقول الله عز وجل فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا الشخص لا شك أنك تبغضه لهذا العمل الذي عنده. وهذا يمكن أن يحصل في وقت واحد، بل أحيانا يمكن أن يوجد في الشخص الواحد بغض من جهة ومحبة من جهة. المسلم الفاسق مثلا، مسلم يرتكب معاصي، يشرب خمر، يزني، هل تبغضه؟ نعم تبغض هذه الأعمال عنده وتبغضه لأجلها، لكن البغض هنا ليس بغضا كليا، ليس بغضا كليا، وإنما هو بغض جزئي، وأنت تحب هذا الشخص من جهة أخرى وهو أنه مسلم، فبقاء أصل الإسلام فيه يجعلك تحبه. وهكذا الحال فيما يتعلق بمثل هذه الأحوال. وهناك يا إخواني مسألة مهمة جدا بالنسبة للدماء المعصومة. يعني الآن نحن تكلمنا عن مسألة المحبة والتعامل الحسن. التعامل الحسن لا يلزم منه المحبة، لا يلزم منه المحبة. التعامل الحسن والرفق، الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. المصاحبة بالمعروف تقتضي الرفق واللين، لكن لا يلزم من هذا المحبة القلبية والركون إلى الكافرين. المذموم شرعا هو المحبة القلبية والركون إلى الكافرين. يجب على المسلم أن يكون دائما في تعامله مع الخلق عموما أن يكون طيب الأخلاق، حسن الخلق. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا بذيئا حتى ولو كان مع الكفار. ولهذا حتى الكفار في المعركة لو أسرنا أحد منهم فإننا نتعامل معه بآداب عالية جدا، ومع ذلك هو عدونا. لكن لا يعني وجود العداوة لا تعني الإسفاف في الخلق ولا تعني البداءة أبدا. المسلم من أفضل الناس خلقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. يعني يا إخواني يكفيكم أن تقرأوا قصة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقد كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حبيبه قبل أن تأتيه الدعوة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من كفر به وكذبه أبو سفيان، وكان شاعرا. وكان أبو سفيان بن الحارث غير أبو سفيان صخر بن حرب، كان يذمه في الشعر ويسلبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 7 أو 6 ولو تعلقوا بأسار الكعبة، منهم ابن الزبارة وابن خطال، ومنهم جاريتين كانتا تغنيان في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان ولقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة، مع أنه يعني دمه يعني قد أهدره النبي صلى الله عليه وسلم لسبه ولذمه وشتمه. فلما التقى به وجها لوجه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه بأكثر من الإعراض عنه، أعرض عنه وأشاح بوجهه عنه، مع أنه ذمه وسبه وكفر به وطعنه في دينه وطعنه في نبوته. ولهذا يا إخواني وجود الكفر لا يقتضي سوء الخلق. بعض الناس مثلا يفهم يعني مسألة ضايقوهم أو كما جاء في الشروط العمرية ردوهم إلى أضيق الطريق، هذه يا إخواني هي شروط لعمر بن الخطاب عملها على أهل الذمة، يعني ليست لكل الكفار. وأهل الذمة هم المواطنين في بلاد المسلمين، يعني مثلا النصارى في بلادنا مثلا، أو يهود في بلاد مثلا كذا، أو أي ما يكون من الكفار، هؤلاء يسمون أهل ذمة. أهل الذمة هؤلاء يجب على الدولة أن تحميهم من القتل وتحميهم من الأذى بكل أنواعه، وإذا كان بعضهم فقير تعينه بشرط أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. والجزية هذه قد يعني إذا كان فقيرا قد تخفف عليه بحسب حاله. فمثل هؤلاء ذكر عمر لهم شروط معينة حتى يشعرهم عمر بأن ضريبة الكفر هي الذلة. ولأيضا لتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكان منها ردوهم إلى أضيق الطريق. لكن هذا لا يعني أنه مع كل كافر. ينبغي إدراك مسألة مهمة جدا، وهي أن الكافر ليس حلال الدم دائما، لأن الكفار أنواع. حلال الدم هو الكافر الحربي المقاتل، هذا هو حلال الدم. يا إخواني هناك أزمة، نحن نعيش في هذا الوقت أزمة وعي وفهم بين طائفتين من الناس. طائفة تقول يجب قتال الكفار والتعامل معهم بأقوى أسلوب، وتعمم هذا على كل الكفار حتى غير المقاتلين وحتى الأشخاص الذين لم يظهروا العداوة للإسلام والمسلمين. وطائفة أخرى عكسهم تماما تقول لا، يجب التعامل بالحسنى حتى مع دول الكفر مثل أمريكا التي ما تركت بقعة من بقاع الأرض إلا طاردت فيها الإسلام وأهل الإسلام. ولهذا هناك فرق بين الأفراد والهيئات، يعني هناك يا إخواني فرق بين فرد كافر، شخص فلان بن فلان كافر، وبين حكومة لها جيش ولها منظمة وعندها مراكز أبحاث وتوظف كل هذه الإمكانيات والميزانيات والمليارات هذه الضخمة لمحاربة الإسلام. في فرق بين هذه الحالة وبين الحالة السابقة. الفرد هذا لا يعامل مثل معاملة المؤسسة هذا. وهناك فرق بين فرد أمريكي مثلا لكنه مشغول في المعامل، ما فكر ولا نقد الإسلام المسلمين ولا ذمهم ولا ثلبهم ولا عاندهم ولا قاتلهم، مشغول بالمعامل وعنده بحث علمي معين أو مشغول بشهواته وملذاته، ليس ممن يعاند المسلمين. وبين مثلا مفكر يكتب المؤلفات ويكتب التقارير لحكومته يطعن فيها في الإسلام والمسلمين ويطالب التضييق عليهم وإيذاؤهم وقتلهم ومطاردتهم في كل مكان. في فرق بين هذا وبين هذا. ولهذا نحن أمة عادلة لا نتعامل مع هذا مثل ما نتعامل مع هذا، ولا نسوي بين هذا وبين هذا. في فرق كبير بين هذا وبين هذا، بين شخص منشغل بنفسه ليس من المعادين للمسلمين مع شخص معادي عدو، أو مثل يعني هناك فرق بين شخص داعي، هذا أمر حتى عند أهل السنة قديما يفرقون بين الداعي لبدعته وغير الداعي لبدعته. يعني قد يكون إنسان مبتدع لكنه لغوي مثلا، شغال بكتب اللغة ويكتب ويحقق في المفردات اللغوية، ليس له أي ارتباط ببدعته ولم يؤلف كتابا في هذه البدعة، مع أنه قد يتبنى هذه البدعة عقيدة في نفسه. وبين شخص آخر يؤلف الكتب ويؤسس المدارس ويجمع الناس ويضايق أهل السنة، فرق بين الأول وبين الثاني لا يستوون. وهكذا الحال فيما يتعلق بالكفر، هناك فرق بين السيد يدير مؤسسة كبيرة وينشر القساوسة في الأرض للدعوة إلى الدين الباطل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم مثل جيري فالويل هذا المجرم ونحو ذلك، في فرق بين هذه الصورة وبين إنسان عادي جاء لمجرد يعني عمل يؤديه وينتهي. إذن ينبغي إدراك هذه الحقائق الشرعية وإدراكها إدراكا جيدا. والمشكلة التي نعيشها الآن ردود الأفعال، يأتيك أشخاص يطالبون بقتل الكفار في كل مكان حتى لو لم يؤذوا أحدا، هذا غير صحيح. وحتى لو كان معاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إذا كان معاهد معصوم الدم لا يجوز قتله، إذا كان ذمي معصوم الدم لا يجوز قتله. والمسلم لا يغدر ولا يخون ولا يخسر الذمة. وأشخاص آخرين عكس هؤلاء يريدون أن من المسلمين أن يمكنوا الأمريكان من رقابهم، فكل خطة أمريكية ينبطحون لها ويطالبون بتعميمها، تغيير المناهج سمعا وطاعة، وضع المرأة وإفسادها أيضا يساعدون فيه ويريدون نشره. إذا جيت لأي خطة من الخطط الأمريكية التي يريدون تطبيقها في البلاد الإسلامية بحجة إيش؟ بحجة أنه المسلم ما يعاد، بحجة أن المسلم يجب أن يكون عادلا ومنصفا وأنه متسامحا ونحو ذلك من العبارات التي يستخدمونها. فهؤلاء القسم الثاني هذا بالذات الذي هو حزب أمريكا في البلاد الإسلامية هو أخطر ما يكون على المسلمين، وهو الطابور الخامس، وهو بالاسم الشرعي أهل النفاق والمنافقون والعياذ بالله.